بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على مسألة من مسائل العلم ووعدنا ببسط الكلام فيها، ألا وهي مسألة العذر بالجهل. وسبب ذكرنا لهذه المسألة في هذا الدرس في التعليق والشرح على كشف الشبهات أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة فقال: ولا يعذر بالجهل، أو كلمة نحوها. ولا شك أن هذه المسائل من المسائل المهمة التي يجب على كل طالب علم أن يعيها وأن يأخذها بأدلتها من كتاب ربنا وسنة نبينا على ما كان عليه سلفنا رضوان الله تعالى عليه. وتقدم معنا أن هذه المسألة كثر تشغيب أهل الباطل بها وفيها، فتكلموا بغير حق وشبهوا على بعض أهل الحق. وحيث إن هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل في مسائل الحكم، تتعلق بمسألة الحكم، فلا بد أن نذكر مقدمة تكون بإذن الله تعالى جامعة لشتات هذه المسائل. فأقول وبالله التوفيق، بادئ ذي بدء علينا أن نعرف أن القول بكفر فلان أو فلان أمر بين الله جل وعلا ضوابطه، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فكما تقدم معنا في غير ما درس من دروسنا أن الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد أنه كفر أو شرك تنصيصي توقيفي. معنى ذلك لا بد من ذكر الدليل كتابا أو سنة على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر أو شرك. فليست المسألة بالرأي أو الهوى أو ما تحبه النفس، إنما الحكم بذلك لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيح وغيره، بل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية لمسلم: إذا كفر الرجل أخاه. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وما تقدم ذكره محل وفاق واتفاق بين أهل الحق. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: إذا كفر الرجل أخاه. من هنا نعلم أن تكفير من ظاهره الإسلام وينتسب إليه أمر لا بد من دلالة الشرع على ذلك أولا، ولا بد من معرفة الضوابط في ذلك التي بينها الله جل وعلا في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر، انظر، حكم عليه بالكفر. فإن كان كما قال، أي أن هذا الحكم كان صحيحا وإلا حارت عليه، وفي لفظ الصحيحين رجعت عليه. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله باء بها أحدهما، فذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة قال: أي التزمه ورجع به. وهذا أيضا إلى أن قال: وهذا أيضا في من كفر أخاه خاليا عن التأويل، إلى آخر كلامه. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد قال: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي أن يكفر المسلم المسلم، أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع. فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة ومعروف في لسان العرب. وذكر النووي قال: اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا فيه ضعف، فمن استحل ذلك وإن لم يقل. قال: وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين، هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف، لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم، وهو كما قال هذا هو الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: قلت ولما قاله مالك وجه، إلى أن ذكر رحمه الله تعالى كلاما. شهدنا من هذه النقولات بيان خطورة هذه المسائل، وأنه لا يتكلم فيها إلا أهلها، أما إذا خاض الجهال في هذه المسائل فضلوا وأضلوا. ولهذا انظر لما خاض الخوارج في هذه المسائل، مسائل التكفير بجهل، وصل الحال بهم أن كفر بعضهم بعضا، بل زاد شرهم إلى أن يكفر الواحد منهم نفسه. فهذه المسألة مسألة عظيمة، لها أحكامها، لها ضوابطها، أنصح طلاب العلم بضبط أصولها وقواعدها والرجوع إلى أهل العلم في تنزيل الأحكام على المعين. سيأتي معنا أن ثمة فرقا بين القاعدة العامة وبين تنزيل هذه الأحكام على المعين، فالثاني له شروط لابد من توفرها، وله موانع لابد من إزالتها، وسنأخذ دروسا في هذه المسائل، لأني كنت وعدت بها فيما سبق، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الذهبي رحمه الله تعالى في السير قال: قال العلاء بن زياد: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله، هذا في اللعن، فما بالكم في التكفير. فالمسألة ليست من المسائل التي قد يتكلم فيها عامة الناس، لا، هي مسألة لخواص الناس وهم أهل العلم والإيمان، وسيأتي معنا التفصيل. كلامنا هذا في المسائل في من كان مسلما ظاهره الإسلام، فلا يحكم بخروجه عن الإسلام إلا بشروط لابد من توفرها وموانع لابد من إزالتها. أما الكافر الأصلي، نحن نقول هذا الكلام، لكن لا يظنن الظان أننا نقول لا تكفر اليهود ولا تكفر النصارى، هذا فهم خاطئ. من كفره الله ورسوله في كتابه كاليهود والنصارى والمشركين، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد كفرهم وأن يكفرهم، لأن من لم يكفر الكافر المتفق على كفره كفر، عياذا بالله رب العالمين. وبهذا تعلم الخطورة، خطورة ما يدعى إليه اليوم من مسألة وحدة الأديان وأخوة الأديان، وما يجعلون له من الوسائل من البيت الإبراهيمي وغير ذلك مما نراه اليوم في بلاد المسلمين، عياذا بالله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن مسألة التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد، انظر، وعد ووعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. إذن الحكم على الشخص بالكفر أو الحكم عليه بالفسق والبدعة من مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسائل عظيمة يترتب عليها أحكام في دار الدنيا وأحكام في دار الآخرة.
فالتساهل في التكفير أو في التبديع والتفسيق مهلكة، لأن الحكم على المسلم بالكفر دون دليل ولا برهان كبيرة من كبائر الذنوب. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسمعت بعض كلام أهل العلم إلا حارت عليه، إلا باء بها أحدهما قالوا يرجع عليه الحكم الكفر. فالمسألة خطيرة، وليست في قولنا خطيرة ليس المعنى أنه ما يتكلم فيها، لا يتكلم فيها، لكن من الذي يتكلم؟ يتكلم فيها أهلها. قال الشوكاني رحمه الله في السيل: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه قال أي رجع، وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. فالذي يخاف الله الدار الآخرة لا تراه متهورا في هذا الباب. واعلموا رعاكم الله أن هذه المسائل اختلف فيها الناس، ما بين غال فيها كالخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوه، وما بين جاف عنها كالمرجئة، حيث لم يكفروا من كفره الله ورسوله وحصروا الكفر في كفر التكذيب، وهدى الله جل وعلا أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجمعوا هذه الأدلة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام، انظر، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. هذه بعض النقولات في هذه المسألة. ورأيت تساهلا كبيرا حتى من بعض أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، فترى يطلقون الأحكام ويعمون الألفاظ، فترى البعض يكتب عن شخص من أهل الباطل لكنه مسلم: الزنديق فلان، وما علم أن لفظ الزنديق هو بمعنى المنافق الاعتقادي عند السلف، وهذا حكم بكفره وتكفير له. هذا رأيناه يكتب في هذه الوسائل، وهذا مثال من أمثلة كثير. وما نراه من الفوضى العارمة من بعض إخواننا في مسائل الأحكام لهو دليل من أدلة على جهل المتكلم وعدم خوفه وخشيته من الله، وإلا فاستصدار هذه الأحكام ليس بالأمر الذي يتكلم فيه عموم الناس، هي للخواص أحكام. وسمعت بعض كلام العلماء سيما المجددين منه. ماذا نستفيد من كلام شيخ الإسلام وكلام الشوكاني وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجد؟ أن التكفير حكم شرعي، وهذا الحكم يترتب عليه أمور في الدنيا والآخرة، وعد ووعيد، ولا وبراء، عصمة وعدم عصمة، صلاة عليه، تغسيل إلى غير ذلك وعلى عكس ذلك. فإذا علمت أنه حكم شرعي إذن لابد له من مستند، آية أو حديث. فأهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيه في عموم الدين، ففي هذا الباب الحكم على القول أو العمل أو الاعتقاد بالكفر لابد له من دليل، بخلاف أهل الباطل والأهواء يكفرك لأنك خالفته في مذهبه ومنهجه. أما أهل السنة نحن لا نكفر من خالفنا لأنه خالفنا، وإنما نكفر من خالفنا إذا دل الدليل من كتاب الله وسنة نبيه على كفره، سواء أقال بالكفر أو عمل به أو اعتقده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا. شيخ الإسلام ينتقد هذه العبارة، قال: فإن الكفر ليس حقا لهم. الكفر ما هو حق لك أنت أن من خالفك تكفره، وأن من خالفك مثلا تفسقه، لا، لابد من رد هذه الأمور إلى العصمة، إلى كتاب الله وسنة نبيه. ليس الأمر للهوى، ليس الأمر لما تحبه أنت، وإنما هي أحكام لابد أن تبنى على أدلة. قال رحمه الله: فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق الله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه. هل يجوز للشخص من كذب عليك تكذب عليه؟ ما يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله، إنما يقام عليه الحد. ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك. كلها هذا يرد هذه المقالة: لا نكفر إلا من كفرنا. لا، أهل السنة يقولون: لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وإن كفرنا وإن كفر. الخوارج يكفروننا، يستحلون دماءنا. ومع هذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. هؤلاء فروا من الكفر، إخواننا بغوا علينا، فنعتقد ضلالهم وأنهم مبتدعة، لكننا لا نكفرهم لأنهم كفرون. طيب، إذن التكفير سمعي توقيفي. قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. واضح هذا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أو الثالثة هي أن كلامنا كما تقدم معنا في من ظاهره الإسلام، أن أظهر الإسلام. فالله جل وعلا بين لنا وبين لنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن الحكم على الظاهر إلا إذا دل الدليل على الباطن. أننا لم
نؤمر
لنفتش ما في قلوب الناس، لأن ذلك من علم الغيب ولا يعلمه إلا الله، لكنه متى ما ظهر وأظهر ما يعتقده في قلبه على فلتات لسانه أو خطه بنانه، هنا يعامل بكتابه وكلامه. فالأصل في المسلم الظاهر الإسلام بقاء الإسلام، وهذا يقين، ولا يزال عن هذا الأصل الذي هو إسلامه إلى الأصل الثاني وهو كفره إلا بيقين مثله. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال الشاطبي في الموافقات: مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحواله. بالنسبة للمنافقين، لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله جل وعلا بالمنافقين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لأمين سره حذيفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكيم أهل حكمة، قال: لا يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. ففي ظاهر الأمر هذا المنافق صحابي، آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي معه في الظاهر وإلى آخره. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقيم الحد ويقتل هؤلاء المنافقين لما أخبره الله جل وعلا من الوحي، استفاد من ينفر عن هذا الدين من المشركين الظاهرين والكافرين في إشاعة أنك إذا أسلمت ستقتل. فلهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة العظيمة وقال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ذكر شيخنا عليه رحمة الله في الصحيح المسند من أسباب النزول من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا. شهدنا الحكم على الظاهر أنه قال السلام عليكم، وهذا من خصائص أهل الإسلام. والمسألة ما زلنا في دروس، يعني ستأخذ منا عدة دروس لكنها مهمة، نأخذها مسألة مسألة: شروط التكفير، موانع التكفير، والأعذار ومن ذلك الجهل، والتفصيل فيها، والحمد لله رب العالمين.